بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الشرط الرابع هو الأخير من شروط الصلاة، وهو استقبال القبلة. الاستقبال هو المواجهة، استقبل الشيء إذا كان قد قابله بوجهه، ده هو أصل هذه الكلمة. والاستقبال مثل المقابلة بلا فرق من ناحية الأصل اللغوي، لكنه هنا نقل ليستعمل في استقبال المخصوص، وهو استقبال البيت الحرام. وفقه هذا الباب فيه أقسام، ولقسم فيه هو قسم الذين يستقبلون إلى قسمين. القسم الأول من وجدوا في مكة وما في حكمها، فهؤلاء اشترط فيهم المسامتة. الثاني الذين هم ليسوا في مكة ولا فيما في حكمها، فهم لهم حكم آخر. ولذلك أول قسم في هذا الباب هو هذا، قسم الناس إلى الذين بمكة وإلى الذين ما في حكمها وإلى الذين ليسوا في مكة ولا ما في حكمها. التقسيم الثاني هو قسم الناس باعتبار الأحوال، سيأتي الكلام على ذلك مفصلا. قسم الناس باعتبار أحوالهم، الأحوال التي تعرض لهم مؤثرة في الأحكام في هذا الموضوع. وبدأ المصنف بالقسم الأول لأنه هو الذي قل فيه الكلام، وأخر القسم الثاني لكثرة فروعه، فقال في ذلك:
وشرط لصلاته مع الأمن من عدو ونحوه ومع القدرة استقبال عينه لمقابلة ذات بناء الكعبة بجميع بدنه، لأن لا يخرج شيء منه ولو عضوا لمن بمكة ومن في حكمها ممن تمكنه المسامتة، ولا يكفي اجتهادا ولا جهتها، لأن القدرة على اليقين تمنع الاجتهاد المعرض للخطأ. فإذا صفت فصلاة خارج بدنه أو بعضه عنها باطلة، فيصلون دائرة أو قوسا ينقصروا عن الدائرة. وكيفية استقبال العين لمن لم يصلي بالمسجد من أهل مكة ومن لحق بهم، أن يطلع على سطح مثلا حتى يرى الكعبة، فإن لم يقدر على طلوع السطح لو كان بليل استدل بأعلام البيت كجبل أبي قريش ونحوه على المسامتة، بحيث لو أزيل الحاجز لكان مسامتا ثم يحرر قبلته بذلك.
هذا فيه مداخلة بين فرعين مختلفين. الفرع الأول هو الذي بمكة، والذي بمكة مباشرة يصلي في المسجد الحرام، فهذا يجب عليه المسامتة أي المقابلة الذاتية، بحيث لا يخرج شيء من جسده عن مستقبال الكعبة. وهذا يجب على كل من بمكة بهذه الهيئة وبهذه الصورة. فإذا ما صلى وبدنه ليس موافقا للكعبة مباشرة، خرج طرف منه عنها، فالحكم بطلان صلاته. وهذا الحكم يجري على كل فرض إلا من نزل به الخوف، نزل به الخوف وخاف. فإن كان في حالة خوف، وما يأتي من الفروع الأخرى التي تؤثر في أحوال المكلف. فإذا كان قد منعه الخوف من ذلك ونزل به هذا الحال، فإنه حينئذ لا تشترط عليه المسامتة، وإنما يصلي كيفما اتفق. لذلك المصنف جعل الأمن قيدا في الوجوب، أي في وجوب المسامتة، جعل الأمن قيدا في هذا الحكم. إذن فمن بمكة يجب عليه أن يقابل البيت مسامتا لها، بحيث لا يخرج شيء من جسمه عن مقابلتها، مقابلة ذاتية، هذا الشرط. ويلحق به من في حكم مكة، هم الذين يمكن لهم أن يعلموا جهة القبلة، جهة الكعبة مباشرة، الذين يسكنون في مواطن يمكن لهم لو صعدوا فوق سطوح بيوتهم أن يروا الكعبة، فهؤلاء أيضا حكمهم حكم من بمكة، لأنه هذا الحكم وهو المسامتة واقع في قدرتهم. هؤلاء الذين يجب عليهم أن يقابلوا الكعبة هم أهل المدينة ومن في حكم المدينة، في مكة، والذين في حكم مكة هم الذين يمكن لهم لو أرادوا أن يعلموا أنهم قد قابلوا البيت بالمباشرة أن يدركوا ذلك، بحيث أن أحدهم لو صعد على شيء ما سيرى الكعبة أمامه. فهؤلاء مخاطبون أيضا بما خطب به أهل مكة، وإن كانت الصورة تختلف، لأنهم فرض عليهم هذا الأمر. ثم انتقل إلى الفرع الثالث، وهو هذا الشخص الذي شق عليه، شق مش عجز، شق عليه الصعود إلى السطح من أجل معرفة أنه مقابل للكعبة من عدمه، هل المشقة تسقط عنه وجوب المسامتة وتبيح له الاجتهاد، أم أن اليقين إذا أمكن وجب طلبه ووجب على المكلف تحصيله؟ وصورة ذلك واضحة، وهو أن هذا الشخص في بيته لكن به مرض الماء، هو ليس عاجزا بهذا المرض، لكنه يلقى عنة ومشقة زائدة على الطبع، مشقة زائدة على طبعه، أن المشقة هنا كما سبق أن ذكر مرارا، المشقة في باب العبادة وغيرها إنما تكون نسبية بحسب أحوال الأشخاص، يصعب عليه الصعود ويجد ألما، يجد ألما في هذا الأمر. هذا الألم فيه مراتب، الألم الذي يحتمل بالطبيعة سنقدر يحتمل هذا الألم، هذا لا يعتبر من أسباب الرخصة. الألم الشديد الذي هو في العادة لا يتحمل، هذا هو الذي يعد مناطا للحكم، هو الذي كلامنا فيه. إذا كان هذا الشخص سيصعد للسطح من أجل إدراك المسامتة يستطيع، لكنه بمشقة معتبرة شرعا، هل يجوز له أن يصلي في بيته بالاجتهاد، حيث يخمن يفكر في جهة الكعبة مستدلا على جهتها بما يظن أنه دليل عليها من جبالين أو من شمسين أو من شيء مما يستدل به من الأمور الطبيعية على جهتها؟ بعض الفقهاء ذهبوا إلى الجواز، قالوا إن هذا الشخص صاحب رخصة وأن المشقة تجلب التيسير وأن هذا الشخص لما حل به هذا المناط وجب أن يرتب على هذا الحال الذي هو فيه حكمه وهو التخفيف والتيسير. القول الثاني قول من استصحب الأصل وأوجب التمسك بقاعدة أن اليقين لا يستغنى عنه بالظن ما أمكن الوصول إليه، قاعدة مشهورة في هذا الباب أن اليقين إذا أمكن إدراكه لا يقوم الظن مكانه أو ما شابه هذه العبارة مما يدل على هذا المعنى. هنا تعارض إذن مناطان واستدعيا هذان المناطان قاعدتين، مناط المشقة استدعى التيسير، مناط القدرة وعدم العجز ربط الشخص باستصحاب وجوب طلب اليقين. إذن فهاتان القاعدتان اعترضتا هنا لما اعترضا مناطاهما أيضا، ومثل هذا في باب الترجيح يحتاج إلى مرتبتين من العمل. المرتبة الأولى وفي ترجيح مناط على مناط، وترجيح المناط على مناط إما أن يكون بحسب اتباع المذهب، كان الشخص له مذهب معروف بطريقة في ترجيح مناط على مناط، هذا إن كان له مذهب في هذا واتبعه فهذا مسلكه يمكن له أن يمضي عليه، وإما أن يكون هو نفسه قد درس هذه المسألة في مواطنها فترجح عنده أن يرجح أحد المناطين المذكورين. هذا هو العمل الأول في هذا الموضوع. العمل الثاني هو أن ينظر في تعارض قاعدتين، لأن القواعد كالأدلة بعضها أقوى من بعض، لذلك تجد القاعدة مع القاعدة إذا تعارضت ترجح إحداهما على الأخرى نظرا لمضمونها الذي هو أقوى في نظر الشرع من الأخرى، وهذا يتكرر كثيرا في باب تعارض أدلة التحريم مع أدلة الإباحة، هي التي يظهر فيها هذا النوع من الرجحان لبعض القواعد على بعض. ما مسألتنا هذه؟ فإن الذي رجحه فيها المالكية هو القول الثاني، وهو أن عليه أن يطلب اليقين ما أمكن ذلك، وهذه المشقة ألغيت هنا، ألغيت هنا لأنه مخاطب بحب اليقين فوجب أن يحققه، وهذه المسألة لها نظائر في المعتقدات ولها نظائر في الفقه، وهي مما قد يتكرر ظهوره ووروده فيما سيأتي من الحديث في الفروع الآتية في هذه الأبواب وفي باب في أبواب المعاملة أيضا إن قدر الوصول لذلك. خلاصة الكلام أن هذا الشخص قد رجح في حكمه أن يطلب اليقين، فألزموه بأن يصعد فوق سطح بيته وأن يتحقق من جهة الكعبة وأن يصلي إلى شمسها لا إلى جهتها، نظرا لهذا الحال الذي حق به، وهذا هو وجه هذه المسألة. إذن فالمسألة هنا متعلقة بشخص ملحق بأهل مكة، فجعلوا في حقه طلب اليقين لأن جريان حكم أهل المدينة عليه ما زال مستصحبا. واستصحاب الخطاب الشرعي لا يرتفع إلا بما يساويه. ولما لم يوجد هنا ما يرفع هذا الخطاب وهو أن هذا الشخص يساوي أهل مكة في وجوب المسامتة عليه حكم عليه بهذا الحكم الذي سمعته. ثم قال:
حيث عرف القبلة في بيته أول مرة كفاه في صلاته بقية عمره. ليس المراد بالمسافرة لمن بمكة أنه لا تصح صلاته إلا في مسجدها.
المسامتة هذه يجب أن تتحقق إما بالنظر المجرد وإما بالعلم القطعي. مسامتة الكعبة واجبة على أهل مكة، وهي إما أن تتحقق بالنظر المباشر إلى الكعبة بحيث يصلي وهو ينظر إليها، وهذا أقوى ثبوت في هذا الموضوع، وإما أن يكون ذلك عن علم قطعي، وهو أنه قد علم يقينا بأن هذه الجهة التي يصلي إليها هي جهة الكعبة قطعا. وهذا لا يمكن أن يكون بالظن، بل لا بد أن يكون مبنيا على عمل حسي وهو النظر. فلو قدر أنه صعد على بيته يوما ولو مرة واحدة، لا يشترط التكرار في هذا، لأن هذا يثبت بالعادة، وما يثبت بالعادة مذهب المالكية فيه أنهم يحققونه بالمرة. فلو صعد مرة واحدة فوق سطح بيته وتحقق من جهة الكعبة ورآها يقينا ثم ضبط تلك الجهة، فإنه يصلي دائما في بيته من غير أن يحتاج إلى الذهاب للمسجد ولا أن يصعد كل يوم من أجل أن ينظر إلى الكعبة التي هي في تلك الجهة. أما صلاته في بيته إن كان من أهل مكة فهذا قد يكون مستنده ما ورد من أن البيت الحرام يشمل الحرم كله، ألا ما ذهب إليه من يرى بأن المسجد الحرام ليس محصورا في هذا الذي فيه الصلاة، بل الحرام كله مسجد. من يرى هذا المذهب فإنه لا يفرق بين صلاة الرجل في المسجد وبين صلاته في بيته ما دام داخل مكة، أو ما دام الحرام محيطا به. وهب أنه ليس حراما وليس هذا المكان مما يدخل تحت لفظ بيت الحرام، فإن صلاته في بيته جائزة حتى ولو لم يكن هذا مسجدا، بناء على أن جماهير العلماء يقولون بأن صلاة الرجل في بيته وإن كان جارا للمسجد صحيحة. وما ذهب إليه إمام أحمد ومن وافقه في هذا هو مبني على حديث ضعيف، وهو لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وعلى كل حال فإن الصحابة كانوا يصلون في بيوتهم وما كانوا يحضرون جميعا إلى المسجد، ثم إن صلاة الثوم والبصل سيقت حجة في هذا الموضوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذين فلا يقربن مساجدنا. وهذا دليل على أن صلاة الرجل في بيته صحيحة، إذ لو كان هذا الأمر واجبا ما أسقط بهذا. وعلى كل في المسألة عند الجماهير أن رأى جميع الفقهاء أن من صلى في بيته وعلى الصورة الشرعية المطلوبة فصلاته صحيحة، ولكن هذا لا يجب أن يعتمد في ترك الصلاة في المسجد لما يترتب على ذلك من المفاسد، ولا لأن هذا فيه نقص في الثواب والأجر. ثم إن هذا سيفضي إلى خلو بيوت الله تعالى من المصلين، وشعيرة الإسلام يجب أن تكون ظاهرة للعيان، لأنها من باب تطبيق شرع الله في الأرض. فكون الناس يصلون في المسجد أفواجا من باب تطبيق شرع الله تعالى في أرضه، أن ليس تطبيق شرع الله تعالى في أرضه فقط محصور في المحاكم، لكن كل ما يظهر الإسلام في لباسه أو شعائره كيفما كانت فهي من باب تطبيق شرع الله تعالى في الأرض. فإذا تعذر أن يطبق شرع الله بتمامه وعلى الوجه الذي يتعلق فقط بحكم، فإن شرع الله تعالى قد يظهر ويبرز بحسب الطاقة، فكل شيء مما أمر الله تعالى به إذا أظهر في الأرض وأبرز من أجل أن يكون ظاهرا للعيان يراه الناس ويسمعونه فهو من باب تطبيق شرع الله. شرع الله تعالى غير محصور في أمر دون أمر أو نهي دون نهي، كلما طبق شرع الله في أمر فإن فيه ما فيه من الأمر الإلهي بتنزيل حكم الله تعالى على الوجه المستطاع. خلاصة الكلام أن وإن جوزنا أن يصلي الشخص في بيته فهذا لا يعني أن تقع الغفلة عن المفاسد والمنافع والمصالح التي تكون عن المفاسد التي تكون في خلو الناس من المساجد والمصالح والأمور الأخرى التي تكون في عمر بيت بيوت الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين. خلاصة الكلام أن هذه المسائل وإن كانت في بعض الأحوال ليست واجبة فقد تجب باعتبار العوارض، إنما الفقه إذا كان الناس يطبقون الفقه بدون النظر إلى العوارض فهذا نوع من عدم معرفة طريقة إظهار شريعة الله في الأرض. شريعة الله تعالى في الأرض تظهر بحسب مصالحها ومقاصدها وفوائدها، حتى إنه يعتبر ما فعله أبو ذر عند الكعبة من مظاهر إظهار شرع الله تعالى أمام قريش لما نطق بالشهادتين وهم يسمعونه. حقيقة لا يمكن لأبي ذر أن يذهب إلى المسلمين ويجلس أمامهم ويرفع صوته بكلمة الشهادتين، أنه يعلم قطعا أن هذه الكلمة هنا ليس لها تأثير وليس لها مقصد وليس لها ثمرات وليس لها فائدة وليس فيها إظهار دين الله، وإنما اختار المكان الذي يرى بأن هذا الحكم يجري فيه وله فوائد وله ثمرات وله مقاصد وله منافع وفيه درء للمفاسد. وما هذا الذي فعل أبو ذر إلا مثال لإظهار شريعة الله تعالى ودينه، حيث يراد لها أن تنطمس وتختفي، ذلك إنسان إذا ترك لحيته لهذا القصد فهو من باب حكم بما أنزل الله، وما ترك اللحية وطولها إلا من أجل أن يجلي شيئا من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق. والذي يذهب إلى السوق ويسعى في تطبيق شرع الله في السوق ويسعى في أن ينزل البيع على حقيقته والإيجار على حقيقتها والمعاملة على حقيقتها، هذا يظهر شرع الله تعالى في الأرض. وهذا الذي ينزل الشريعة في الجوار من باب تطبيق شرع الله في الأرض، وهذا الذي يدخل لبيتي ويسعى جهد مستطاعه أن يظهر آثار الإسلام في بيته من حجاب وحياء وقراءة قرآن وذكر وسيرة ومجالس قراءة في كتب الحديث وما شابه هذا، من باب تطبيق شرع الله، من باب تطبيق شرع الله وتنزيل حكم الله في الأرض على قدر المستطاع. ولو قدر أن كل إنسان أظهر ما استطاع أن يظهره من شرع الله وأنزل حكم الله حيث استطاع أن ينزله لكان هذا أقوى مما قد يختفي من الشريعة أو مما قد يكون في المستطاع إظهاره. خلاصة الكلام أن قطع أن ترك الجماعات والجمعات ترك الجماعات أن الجمعات غادي يجي تكلم فيها باش نعرف واش بعدا هاد الجمعات اللي كنصليو صحيحة ولا باطلة. الشرف في بحث فقهي على أسسه العلمية الصحيحة أن هذا يحتاج إلى مراجعة فقهية دقيقة. مسألة هذه فيها غبش. على كل فإن وإن زوجنا لهذا الشخص أن يصلي فإن وإن جوز مش إحنا نزوج حنزوج إحنا وإن جوز لهذا الشخص أن يصلي في بيته فإن ذلك لا يساوي أنه الجواز المطلق. فقد يكون في بعض الأحيان البقاء الإنسان في بيته في بعض الحالات سوف يكون محرما لأنه سعى في إخفاء معالم الإسلام وشعائر الإسلام ومظاهر الإسلام. وإخفاء مظاهر الإسلام والسعي إلى ذلك فيه إزالة لشرع الله تعالى في الأرض. وبذلك فهذه المظاهر وإن كنا نحتقرها إذا رافقتها النية الصالحة فبالضرورة أن ذلك سيوصل إلى المرتبة التي تقرب من الله. وإنما الأعمال بالنيات هكذا. إذن هذا هو حال هذا الشخص وهكذا سيصلي وهذا هو الحكم الذي تقرر فيه في المذهب. انظر الحاشية الفاسعة من التقرير. تفضل.
واحترز بالأمن من المسايفة في الامتحان مثلا فلا يجب عليه استقبال العين. قول هو احترز بالأمن من المسايفة في الامتحان أي ومن خائف من دس وسبع احترز بقوله والقدرة وعن المريض الذي لا يقدر على التحول لجهتها والمربوط أو من تحت الهدم فلا يشترط في حق هؤلاء استقبال العين ولا الجهة ولو كانوا بمكة وحينئذ فيصلون لأي جهة.
هنا أيضا فرعين متداخلين، فرع العجز وفرع الأمن. فرع الأمن هو ما أطلق عليه المصنف المسايفة. المسايفة هو الالتحام في الحرب وقد يستعمل فيه السيف وليس شرطا. أن المسايفة الأصل فيها هو المضاربة بالسيوف، وقد لا يكون هذا هو حال هذه الصورة فلو استعمل الرماح أو غير ذلك مما يعد من آلة الحرب فإنه مندرج تحت لفظ المسايفة. فهذه اللفظة لم تبقى على حقيقتها اللغوية وإنما انتقلت إلى الالتحام، ولذلك قال حين الالتحام. والالتحام هو أن يلتصق الجيشان ويتبادلان الضرب بحيث لا يمكن لهذا الشخص أن يتوجه للقبلة. هل يمكن له أن يصلي وهو في هذا الحال؟ نعم يصلي، لكن كيف يصلي؟ يركع ويسجد؟ لا، يصلي بالإيماء. ومثلا نظر فرأى أن الشمس على وشك الغروب، أن الشمس الآن على وشك السقوط، فقال لو أنني انتظرت حتى أجد فسحة في هذا الأمر لأصلي سوف أصلي خارج الوقت وأخرج الصلاة عن وقتها، وأخرج الصلاة عن وقتها يساوي تركها. أن ما معنى ترك الصلاة؟ خرجوا عن وقتها. فمن أخرج الصلاة عن وقتها فهذا هو الذي يسمى بالمتعمد. أن تعمد الترك معناه أن تصلي الصلاة خارج وقتها وأنت قادر أن تصليها في وقتها، هذا هو معنى العمد، هذا الذي يسمى بتارك الصلاة. فإذا كان الشخص في هذه الحالة كبر ويصلي بالإماء وهو يضرب ويرد يضرب ويصلي ويشير، ولكنه فقط بإيماء إن استطاع بإشارة معينة وما زال يمرها على قلبه حتى ينهيها. فإن استطاع أن يشير لشيء أشار إليه، وإن تعذر عليه أي شيء من أفعال الصلاة فإنه يفعل ذلك وهو يقاوم، يصلي ويقاوم، وإلى أي جهة أمكن له أن يصلي إليه. إن أمكن أن يصلي لجهة القبلة فهذا هو المطلوب، وإن تعذر ذلك فلا يلتفت إلى القبلة وإنما يصلي حيثما اتفق. هذا هو حال صاحب التوحيد. هذا المفرد صرحوا به وألحق به الفقهاء من كان خائفا من لص، الذي يخاف من اللص لو أنه استدبر، لو أنه استقبل القبلة أخذ اللص متاعه، اللصوص ينظرون إليه ويرقبونه على المراقب، فإذا ما علموا أنه اتجه لجهة القبلة أخذوا متاعه، أخذوا رزقه، ولا ينظر هنا إلى المال، ولا ينظر هنا إلى وجوب تقديم المال على العبادة، لأن هذا تسمى اعتراض كلي مع جزئي. وقد درس علماء المقاصد كالشاطبي هذه الجزئية وأبان فيها ما يجب أن يبان، إذا تعارض جزئي مع كلي قدم الكلي، لأن الذي يسقط هنا في الصلاة جزئي وهو تكبير وهو الاستقبال، وعارضه أمر كلي وهو حفظ المال، فهنا لا يعارض جزئي مالي جزئي عبادي حتى يقال بأن بينهما تقابل والدين مقدم. على كل حال الدين مقدم، لكن حفظ المال هنا من الدين، حفظ المال هنا من الدين، لأن في الأمر الإلهي. وإذا كنا لا نلتفت إلى الأمر الإلهي في الأحكام فقط استصحبنا معنا أفعال الأبدان وسمينا ذلك دينا أو شريعة، فهذا من باب الفصل النكد بين أطراف الدين. فكما أنك أمرت بالصلاة أمرت بحفظ المال، ولو قدر أنك ستمنع من الصلاة مطلقا نهائيا لن تصلي وستمنع من الصلاة مع بذل هذا المال، بذل هذا المال لأنه اعتراض كلي بكلي الدين. لو قدر مثلا أن الدين سيضيع مقابل المال، المال يذهب والدين يبقى إذا أمكن ذلك، بل لو تعارض الدين مع النفس النفس تذهب والدين يبقى، وذلك شرع الجهاد. والجهاد باب من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس مقصودا لذاته، وفرع هو ماشي، ولا يستقل به، لا يستقل هو بالحكم، هو فرع من فروع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك إذا تعارض الدين مع المال، المال يضحى به، وإذا تعارض جزئي حال هذا مثلا استقبال مع حفظ المال، فإنه يقدم الكلي وحفظ المال على استقبال البيت. لماذا؟ هل يمكننا أن نجد لهذا الشخص أوصافا أخرى تعضد هذا الذي قيل في هذا الباب؟ هل يمكن أن نجد أوصافا أخرى نستخرجها فنعضد بها هذا الذي تقرر في هذا الباب؟ نعم، قد يوجد ذلك. لو تأملت هذا الشخص الذي كلف بحفظ المال لوجدت أن هذا الحفظ لا يتحقق إلا بوسائل، ومن وسائل ذلك أن لا يستقبل الكعبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وعليه فإنه قد يخرج هذا الفرع أيضا على هذه الجهة، وليس أنها قوية جدا كالجهة الأولى التي قدمناها وهو اعتراض كل بجزئين، ولكن مما يستأنس به ويعتضد به هذا القول. وجد البت في الفقه قد يخرج أمورا أخرى في مثل هذه المواقع، لأن المحل فيه القبول لورود أدلة أخرى عليه. ولقدر أنك ستقسل لو توجهت إلى الكعبة لطلب منك الشرع أن تصلي حيث أنت، لكن في المال ورد الدفاع عنه ولو كان فيه الموت، قتل دون ماله فهو شهيد. واستدعاء هذا الدليل في هذا المقام مطلوب، لأنه مما ينصر هذا الذي ذهب إليه من قال بتقديم هذا على ذاك. وعلى كل فإن الذي لديه دربة في الفقه لا يعدم فيه مثل هذه المواضع وفي مثل هذه المسائل، أم فرز عليه أدلة أخرى وحجج أخرى وقواعد أخرى ومسالك أخرى ومناهج أخرى علمية في نصرة مثل هذه الفروع. وإنما قصرت في ذلك هو حسن النظر أو امتلاك النظر أصلا، ولا يقصد بالنظر هنا فقط التأمل، بل النظر هو التأمل مع التدرب على استحضار ما يناسب المقام من الحجج والأدلة والبراهين، وهذا في الحقيقة لا يمكن أن يكون إلا بالتدريب عليه، التدرب عليه. فلا يمكن أن يأتي فرع فقهي هكذا ثم تجلب له أدلته ثم تأتي قواعده ثم تأتي الأوصاف المناسبة له هكذا بدون أن يكون ذلك يقع على سبيل التمثيل. التمثيل الذي يقع في الذهن لما قد سبق من النظائر والأشباه التي أجري فيها مثل ذلك، لأن طبيعة العقل البشري أنه إذا تكون على أهل التمثيل واستحضار النظائر والأشباه يسهل عليه مثل هذا العمل، وصورة ذلك بينة. فلو قدر مثلا أننا درسنا 1000 فرع من الفقه، كنا قد ذهبنا فيهم هذا المذهب وهو مذهب استحضار الأدلة المحتملة التي يحتملها الموضوع، حقيقة في أول الأمر لن نجد شيئا، ما في شك. لكن إذا رجعنا إلى كتب أهل العلم من الفقهاء والنظار من جميع المذاهب، هذا المسجد المذهب واحد مذاهب أخرى، أن هذا الأمر هو تكوين مخصوص، واستحضرنا الأدلة التي احتجوا بها في ذلك الموضوع ثم نظرنا في علاقة ذلك الموضوع بتلك الأدلة واسترسلنا على ذلك في فروع كثيرة على هذه الطريقة، فإنه إذا مضى زمن على هذا الأمر فسيستوطن في الذهن هذا كله منشئا له شقا في العقل، كما قال الزويني رحمه الله أن هذه الأشياء تشق خطوطا جديدة في الذهن، وهو ما يسمى بمجريات العقل، وهذا عمل يتحقق كما سبق بالتطبيق والتنزيل الذي يخشى منه الطلبة ويكرهونه ويسألون الله تعالى أن يعفو عليهم يخشون منه. وفي الحقيقة كيقول الناظم ديال شلوح وركش جيبين قزن سيسكو كورن تقول أنا الناظم ديال الأمازيغ وركش جيبين قزن سيسكو كورن، لابد المجلس ميزم لابد اسمه دفخر القدن لابد اسمه دفخر القدن هكا كيقول الشاعر الأمازيغي. هاد بين كازن هو مرض يكون في إصبع وإصبع تتآكل، فإذا ما أريد علاجه فإنه يعالج بالنار، ولكن يقول لك الناظم الأمازيغي هاد بينقزن هاد المرض هذا لا يعالج بالتك تك تك ديال العافية، جيب واحدة المسمار مثلا تبقى تحكو هذيك ولا كتجيب بينقزن سيسكو كورن سيسكو كورن هي كاس 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 وخدم من نصلته قالك لا بدا لا عوضا ولا مفر من المنجل وكثرة الفحم فخر فخر تشعل بزاف مزمر ودير هذاك المنجل في العافية حتى يولي أحمر وحطه على الإصبع، هذا كيتسمى استعارة تبتيلية وفي كل لغة استعارة تمثيلية وتصريحية ومكنية وتشبيه حال بحال وتشبيه هيئة بهيئة، هذا ما يسمى بالاستعارة التمثيلية. خلاصة الكلام أن مثل هذه الفروع مما يكون مهيئا لمثل هذه الإرادات والاستدلالات، وكل الفروع قد تكون كذلك، إنما هذا يتوقف على قوة الناظر، قوة استطلاعه وموهبته في هذا الباب. إذن إذا نظرنا في هذا الفرع وهو هذا اللص، فربما استوحش منه بعض من نظر أول مرة إليه، تقول علاش اللص من جنا نقلب على شي حل، نجيب الدم حوايجي ونصلي. إيه، ولكن هذا إذا أمكن، لكن هذا لا يمكن. لو استدبر، لو استقبل قبلة سرق متاعه وسرق ماله، فهذا هو الذي الكلام فيه. أما من استطاع أن يستقبل مع حفظه على ماله فليس موضوع الكلام أطلاقا. وكذلك من خاف من سبوع، وكان في ذلك الزمن السبوع في ذلك الزمن، وهذا يجب أن يحذف الآن، لأن السباع الآن غير موجودة. إذن هذا المثال بدأت الأمثلة كتنقص، وبدأت المفردات الأخرى الجديدة تظهر. إذا كان اللص باقيا ويشتد، واللص لا يمكن أن يغيب لأننا نحن اللصوص، من يصلي جنسه أو نوعه هو اللص، إذن فهذا لا يمكن أن يغيب عن الأرض، فهو مستمر حكمه. لكن السبع هذا مثال لما يخشى منه الهلاك، ولا تعتبرن أن مثل هذا اللفظ إذا أطلق يجب أن يقصر على ذات الأسد، فكل ما يخشى منه الهلاك فإنه مدرج تحت هذه اللفظة بالمعنى. هو لم يندرج باللفظ لكنه مندرج بالمعنى، وهو مخافة الهلاك والضرر، فليفهم مثل هذه فلتفهم مثل هذه الألفاظ من جهة معناها لا من جهة لفظها. بعض الناس ينتقدون بعض الأمثلة في الفقه، يقول علاش كتمثلوا بأمثلة لا وجود لها. هذه الأمثلة قد تزول ذواتها، يعني مواضعها مفقودة، كالعبودية مثلا وما شبه ذلك، لكن فيها معان تصلح أن تكون عامة فتندرج تحتها مفردات أخرى. فإذا ما قررنا مثلا في مسألة فرعية حكما على موضع لم يعد موجودا كالأسد، قد يقول القائل وما فائدة ذكركم للأسد والسبعون، واش انتم باقيين عايشين في الصحراء وباقي عايشين مع الزمن ديال عنترة بن شداد، ولا عايشين في الزمن ديال الأسود؟ انتم عايشين في الزمن ديال التكنولوجيا المتطورة، مالكم الفقهاء والفقهاء حيدوا علينا هذا الشيء. هذاك السبوع راه ماشي هو المقصود لذاته، يؤخذ منه ما فيه ضرر أو خشية هلاك أو خشية ضرر، هلاك أو ضرر، لأن ماشي مسألة الأسد أنه يقتل غير يجرح. ولذلك ما فيه ضرر أو ما فيه هلاك هو الذي يوضع محل الأسد، وبذلك يبقى هذا الأسد له معناه وله فائدته وله ما يستفاد منه في القرآن. وهكذا سير المفردات التي ندرسها والناس ينتقدونها، يقول لك خصكم تحيدوها ما تبقاش في الفقه، لا سيدي هذا الشيء إلى آخر ما يذكرون. لكن من فهم كيف تبنى الأحكام وكيف يستفاد منها وكيف ينتفع في النظائر والإشباه لا يلتفت لمثل هذه الاعتراضات، لأنها إنما تنظر إلى جهات دون جهات أخرى، ولو نظرت إلى الأمر من جميع الجهات لا أدركت أن مثل هذا لا قيمة له. نعم، ثم قصر.
فإن قدر أي من بمكة على المسابقة ولكن شق عليه ذلك لمرض أو كبر، ولو تكلف طلوع سطح لا أمكنه، ففي جواز الاجتهاد في طلب العين ويسقط عنه طلب اليقين ومنعه نظرا إلى أن القدرة على اليقين تمنع من الاجتهاد نظر أي تردد وراجع الثاني.
قفر قدمناه أولا، أدرجناه أولا في من تجب عليه المسامتة لمن بمكة، هذا الفرع قدمناه قبل أوانه. وهذا لوجود التنظير بينه وبين من بمكة فأدرج معه في الحكم، وما سبق كاف في بيان حكم هذا الفرع.
قوله
الراجح
الثاني وهو أنه لا بد من مسامتة إلى يقين، ولا يكفي الاجتهاد على مسامتة العين، لا يقال سيأتي أن وجوب القيام يسقط بالمشقة مع أنه رغم، لأننا نقول قد يفوق الشرط الركن في القوة كما هنا، وكالاستقبال فإنه شرط في الفريضة والنافلة، والقيام إنما يجب في الفريضة.
هنا أورد المصنف إشكالا واعتراضا ثم أجاب عنه، أنه سيأتي في باب الصلاة أنه إذا كان يسوق على الإنسان القيام في الصلاة يسقط عنه، فكيف يمكن أن يسقط عنه القيام ولا تسقطون عنه أن يصعد إلى السطح لينظر لجهة الكعبة، مع أن هذا إذا نظرت إليه أخف من الأول، لأن هذا في ماهية الصلاة، في حقيقة الصلاة، وهذا خارج الصلاة، فكيف يمكن أن يقدم هذا على ما يظهر فيه من ضعف على ذاك الذي يظهر أنه من صميم العبادة، من صميمها، من ماهيتها، من حقيقتها؟ أجاب المحشي هنا بوجود الفرق بينهما، بأن هذا واجب شرط وذلك واجب، وتوجيه هذا الفرق هنا على كل حال، نحن دابا نتلقوا هذه الأمور، نتلقوا التعليلات والتوجيهات والتفريقات والتخريجات باعتبار أننا نتعلم، لأن نحن دابا طلبة مبتدئين، نحن دابا في كنعتبروا رسنا بأن نحن دابا في مرتبة الابتداء، مبتدئين، يلا حنا دابا تنقراو تنعرفوا شنو التوجيه وشنو التخريج وشنو هو التعليل وشنو هو. نتلقى هذه الامور، وفيما بعد لن يكتفى بذلك، بل سينظر في قيمه هذه الاشياء كلها باصولها، ان اذا وجه موجه فرعنا مثلا كهذا الذي نحن فيه بوجود الاشكال فيه، فليس محل وقوف والتلقي، هذه بداية المسألة، أن من بعد سوف يقوم ذلك كله على ما تقتضيه قواعد والأصول فيه، وبذلك تكون تلك المرحلة هي المرحلة التي يكون فيها الشخص قد دخل في المناقشة والبحث والنظر، و من طوى عليه ذلك من أمور لا تظهر إلا بالمناقشة والبحث. هل يشترط في دارس الفقه أن يصل إلى هذه المرتبة ليوصف بأنه قد اكتسب الفقه، أم أن هذا كله فقه؟ هذا كله فقه، لأن هذا هو الأساس، وما بقي يعول فيه على الأذهان. الندب المشكل هو أن ما أنت ملزم به الآن هو إدخال المادة العلمية، هذا ما أنت ملزم به، تدخل المادة العلمية التي سوف تكون محل تفكيري والنظري والاجتهاد والبحث. أما فيما بعد حينما يقول لك مثلا بأنه فرق هنا بين مسامدة الكعبة والقيام فأوجبوا الأول ولم يجبوا الثاني، وعلل هذا الذي وقع هنا بهذا التوجيه، يوما ما سوف يكون ذهنك باحثا عن صحة هذه التفرقة وعن هذا التوجيه، وهذا من باب طلب الشرع في الأرض. ولا فرق بين من ذهب يبحث عن معنى وقيمة الدليل وعن من يبحث عن شرع الله تعالى في الحديث والقرآن، لكن الناس فرقوا بينهم عن جهل. هذا الشخص الآن الذي يبذل جهده وربما تأمل النهار كله هذا الفرع، وهو يستطلعه من جميع جهاته، يصوب فيه تارة ويهبط، تارة يصعد وتارة يهبط بنظره في مركبات هذا الفرع، ما الذي يريده هذا؟ هذا يطلب شرع الله تعالى في المسألة، وهو هذه الرحلة العلمية الفكرية كالرحلة البدنية، كهذا الذي سفر يبحث عن حديث أو عن حكم شرعي في الأرض. إذا كان ذلك يبذل جهده ببدنه وهو يصعد تلك الجبال والوهاد ويقطع تلك الطرق ويجد في ذلك مشقة وعناة وله في ذلك الأجر، فهذا أيضا مثله، وإن جلس في بيته لأنه يستعمل كل طاقته الجسمية والبدنية، وساعة واحدة في النظر إذا كان فيه تركيز يساوي 7 ساعات من العمل في البدن. الطاقة التي يستهلكها الجسم تساوي الطاقة التي يستهلكها الإنسان في هذا الوقت، خاصة السكر اللي فيه السكر يفكر الغدي يحرقه. هذا غير واحد النوع، ماشي كل السكر اللي كيكون في الدم، هذاك النوع اللي كيكون في الدماغ هو اللي كيتحرك بالتفكير. إذا فهذا الشخص حينما يجمع فروعا معينة ويتأملها يريد أن يكون أن يتأكد من أنها قد تحقق فيها شرع الله على الوجه المطلوب، وأنها قد استكملت شرائط القبول، وأنها مسندة، وأن المناط فيها مناط معتبر شرعا، وأن هذا قد تحقق فيه الانتساب إلى شرع الله تعالى، فهذا مثله مثل هذا الذي يدرس الإسناد، يدرس الإسناد ليعلم هل هذا الخبر مسند إلى صاحب الشرع أم لا. وبذلك فإن طلب العلم داخل اللفظ، داخل النص، داخل العلة، داخل المناط، داخل التوجيه، داخل التخريج، داخل الاستدلال، كله يعتبر رحلة علمية، والذهن له رحلته، لأن فيه من المطالب إلى المبادئ، ومن المبادئ إلى المطالب، يوجد الرحلة الأولى، كما سيأتي ذلك مفصلا في جمع الجوامع بعد 20 عاما. قال هذا إنما هذا السير يا مسعود لا زمان يبقى ولا قعود. دابا كيفاش كيقول لك هذاك البيت الذي قاله الشاعر القديم، كيقول لك تسألني أم جميل كذا جمالا يمشي رويدان ويجيء أولا، إيش هذا ممكن؟ نعم نعم هكذا. دابا قال لك مشيت شويه ولكن خصنا نسلو الجمال يمشي شويه ولكن خصو يكون الاول، خصو يسبق جميع الجمال ولكن ما يمشيش بزاف، يمشي بشويه ويسبق جميع الجمال. شنو هذا ممكن؟ هذا يمشي رويدا ويجيء اولا. هذاك الساعة يقول هذاك البيت الآخر تسألني أم كذا جمالة يمشي رويدا ويجي أولا. هذه المرأة كتسول وكتقول لك واحد الجمل يمشي بشوية ولكن يسبق جميع الجمال. هذا موحد. نرجع إلى ما كنا فيه. إذا فإذا ورد مثل هذا فإن العمل العبادي فيه قائم ولكن بحسن النية وبحسن القصد. وتخلف النية الحسنة وتخلف القصد الحسن هذا بلا شك أنه يخرج العمل من العبادة، لكن من قصد في كل أمر حرض له في مسألة، في توجيه، في تخريج، في تعليل، في استدلال، في جمع نظائر، في جمع أشباه، أن يصل إلى حكم الله في المسألة على الوجه الذي يرضي الله تعالى ويحقق لكلامه التنزيل المطلوب فهذا عبادة، حيث أنه متعبد ليلا ونهارا. لذلك يقال إن بعض الطلبة عند مالك قام يصلي في الدرس، يعني ربما أدنوا إلا ما شبه ذلك، فقام من الدرس وذهب يتنفر، قال ما هذا الذي قمت عنه، ما هذا الذي قمت إليه بأفضل من هذا الذي قمت عنه. يحكى عن مالك، انظروا أنتم الإسناد في شيء وضع ولا في ضعيف ولا منكر الحديث ولا شيء شغلكم مسوا، كما قال لك أنا أقول وأنت تفسر، أنا نجيب النصوص أنتم قلبوا على الإسناد والصحة ولا مصحة مشغول ناس. هنا خلاصة الكلام أن هذا الذي يذكر هنا من الفروق والتوجيهات لا يستثمر فيها النظر، ولكن المادة ضرورية، فإذا كانت المادة مفقودة لا يمكن للذهن أن يعمل، أن تعلمون أن الذهن كالآلة وهو كهذه الآلة التي تطحن، فإذا وجدت الحبوب ووجد كذا فلا شك أنها تخرج الدقيق، ولكن إذا كانت تدور في الفراغ فلا شك أنها لا تخرج شيئا، والخطر في المادة التي تعطيها للدماغ، نوع المادة التي تملأ بها الدماغ، لأن الدماغ إذا ملأته بالجيد أعطاك الجيد من الأفكار. إذا أعطيته العالي أعطاك العالي من الأفكار، إذا أعطيته الرادي أعطاك الرادي من الأفكار، هو بحسب ما تعطيه. ولذلك يجب أن ينتقل الإنسان في العلوم أقواها صاروها تأثيرا والتي ترجع على 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 النفس بالقوة في الإدراك والقوة في الفهم وما شابه ذلك. قلت شي حاجة؟ لا، لا يقال يصح أن يخرج، ما سينسب إلى المذهب. وشكون عارف واش قالوا به ولا ما تعرفوش قالوا به ولا ما قالوش به؟ لأن دابا هذاك الشيء دابا استغني عنه كثيرا اعتمادا على الدرس. لما اللي شوفوا أن الكتب كبيرة جدا ورأوا أنهم لو فرضوا على طلبة أن يدرسوا هذه الكتب الطويلة استغرق ذلك سنين عددا مع ضعف الإيمان وعدم وجود الرغبة، عولوا دائما على المدرس، يعولوا دائما على المدرس، يعولوا عليه بأنه هو الذي يبين ما بني عليه المذهب. ولكن هذا كان ديك الساعة بالرواية وانقطعت الرواية وأصبح الناس يأخذون المختصرات بالرواية. إن كان الكتاب يروى ويروى معه تدريسه وضبطه وأدلته ونسبة الأقوال أيضا تحقق منها، كان ذلك بالرواية، تجدها فيما يسمى بالتعليقة، اسم الغزالي والمزيري واسم كيف التعليقة فيها كل شيء، فيها المادة وفيها السنيد وفيها ومسائل مضبوطة علميا لأنها تستند إلى صاحب القول، وصاحب القول له كتاب وله درس ويؤخذ عنه هذا في هذا. والناس ينقلون تلك العلوم بالرواية، ولكن هذا الآن لم محي من زمان، وقصرت الرواية على رواية الكتب هكذا مجردة، مثلا سمع منه رياض الصالحين ولا سمع منه مثلا المهدب ولا سمع منه مثلا مختصر الخيراقي في فقه الحنابلة صافي، فقط هكذا مجرد، ولم يكن هذا هو الأساس في رواية العلوم، وإنما كانت العلوم تروى مباشرة عن أصحابها، وكان هذا حقيقة فيها إرهاق كبير للفكر. ويجب أن يكون الطالب الذي يروي هذا ذا قوة في الحفظ كبيرة ويكون لآخره مشروط كثير في هذا. لن نطول كثيرا في الاستطراد وسنرجع إلى ما كنا فيه. إذن قلنا بأنهم وجهوا هذا الذي سمعتم بهذا التوجيه، وهذا كله في الحقيقة وهذا كله في مادة مهمة جدا، أن هذه المادة تعمل دون أن تشعر، فهي خطورة المعرفة، تعمل على طريقتين، تعمل في النفس وتعمل في الفكر. وبعض الناس ما تعرفوش شنو هي خطورة ما يتلقونه من المعرفة، تدن بأن المعرفة إذا دخلت إلى النفس سكنت، وهذا راه وهم. المادة العلمية إذا دخلتها ولو أن تدخل مثلا قاعدتين عقليتين أرى هذا عنده تأثير كبير على العقل، لأن العقل يهضمها وينظر فيها ويستفيد منها ثم يردها إن كانت مما يؤثر في الاعتقاد تردها لجهة الاعتقاد، إن كانت مما يرد في طريقة التفكير كرد التفكير، إن كانت مما يرجع إلى اللسان ترجع إلى اللسان، هذا يستمر. الغريب أن هذه الأشياء هذه التي تتلقى بالسماع تصحب معها الأجواء، تصحب معها الأجواء التي قيلت فيها، وهذا دليل على خطورة هذه المادة أنها لا تنفك عن طبعها وعن شحنتها. فإنك مثلا إذا كنت في مجلس فسمعت فيه بيتا من الشعر وشممت فيه رائحة طيبة سريحانيت وسمعت هذاك البيت حتف هذاك الجو، هذيك الريحة غادي تجيك الوقت لا تسمع هذيك البيت، وقت ما كتقراه كتجيك هذيك كتحس بأنك راه جاية مع هذاك تصحاب هذيك الحالة. أن ماشي واحد العقل وحده اللي يجي يقبض، راه كاين النفس، والنفس معروف أن إذا تلقت الشيء لا ينمحي فيها، هذا معروف. ولذلك بعض الشعر عزيز تجدون الناس يحبه،
أنه قال وجده في مكان ما، وبعض الشعر يكرهه لأنه كان في أزمة ولا ينفر منه. كان بعض الأسماء التي تحبها كما الأسماء التي تنفر منها، أعدي لك الاسم تصحب معها الصورة، تصحب معها هذا إلى آخر ما هنالك. أنا لست محللا نفسيا، لكن هذا لا يحتاج لتحليل نفساني، بل هو يثبت بالعادة والنفس تشهد على ذلك والوجدان يشهد عليه. خلاصة الكلام أن هذه المواد العلمية وإن تلقيت بهذا الوجه وتلقيت في أول الأمر وسكنات، فمن بعد مدة ستأتي بأعمالها، وما يتلقه الإنسان بأذنه سوف يستقر في نفسه. الله تعالى خلق النفس هكذا. وعلى كل فالقصص في هذا الباب كثيرة، ولكن ليس هذا موضع هذه الأشياء، وإنما أوردناها على سبيل الاستطراد ونرجع إلى ما كنا فيه.
وأما من لا قدرة له بوجه كشديد مرض أو زمن أو مربوط يتعين عليه الاشتراك في العين اتفاقا، لا قدرة له على المسامسة، إذ أن كان لا قدرة له على صعود السطح لرأس الكعبة، والحال أن له قدرة على التحول والانتقال لجهتها.
هذا الآن خرجنا من هذا النوع الذي يسمى بصاحب المشقة، وقلنا بأنه حكمه ما تقدم، وقد سبقه الحديث عن الخائف، كذلك الذي ليس في الأمان على الصور المتقدمة، ومن خاف على من لأخره. الآن ننتقل إلى العاجز، العاجز الذي لا يستطيع أن يعرف جهة الكعبة، هو لا يستطيع أن يسامت الكعبة. حقيقة له سطح، ولو صعد عليه لأدرك جهة القبلة قطعا، كان يكون بيته مثلا فوق جبل أبي قبيس، أن يكون له بيت فوق جبل أبي قبيس، ولكنه مربوط بحبل في البيت وتردد. قال لو صعدت إلى السطح لعرفت جهة الكعبة قطعا، ولكنني مربوط. يقال له أنت صاحب رخصة، اجتهد بما ترى أنه يحقق لك هذا الأمر، وحقيقة هو متردد لا يعرف أنا هي القبلة، لكنه بدت له بعض المعالم التي يمكن أن يستدل بها على جهتها، ليس على سبيل القطع ولكن على سبيل غلبة الظن. يجوز له أن يستدل بهذه المعالم ويصلي مجتهدا إلى العين، إلى ذات الكعبة على قدر المستطاع. ومثله الزمن، والزمن هو الذي به مرض لا يستطيع معه القيام، والناس يسموه المقعد، الفقهاء يعبرون عن هذا المرض بالإقعاد، الإقعاد، وفي الحقيقة أنهم لم اشتقوه على الطريقة المعروفة في الأمراض، لأن الأصل في الأمراض أو الأدواء أن تشتق على وزن فعال، لكنهم أوردوه هكذا إقعاد، أن الأمراض الأصل فيها أن تزيد على وزن فعال كصداع وسعال زل وزكام إلى آخره، أصل في الأمراض، لكنهم عبروا بالإقعاد هنا، ولعلهم رأوا أن فيه تأثيرا في الغير، أقعده المرض فهو مقعد. إذن فالمرض الذي يساويه هو الإقعاد، فربما نظروا إلى هذه الجهة فسموه بهذا الاسم. وليس فقط أن يكون مقعدا بمعنى أنه لا يستطيع القيام مطلقا، فما يستطيع أن يقوم، لكنه يجد في ذلك مشقة ويخاف من السقوط، وربما يستطيع أن يذهب إلى المرحاض مثلا، ولكن بعانة شديد ومشقة زائدة، وقد يذهب ثم يجلس وقتان ثم يمضي زمانان ثم يجلس ثم يمضي ثم يجلس، فهذا في الحقيقة ملحق بالزمين الذي لا يستطيع أن يتحرك، وسواء كان هذا في ركبتيه أو كان في بعض أجزاء جسده، فهذا لا خلاف فيه، أن ربما إذا سمع الإنسان المقعد يقول كذلك الذي في ركبتيه مرض، قد يستطيع أن يحرك ركبتيه فيجمعهما ويحركهما، ولكن لا يستطيع أن يحرك ما سوى ذلك من جسمه كالذي أصيب بهذا الذي يسمى بلغة العصر بالشلل النصفي. شلل نصفي لا يستطيع أن يتحرك، كيقولوا كيدير الطنسي ولا شنو كيدير داك الشيء، يقول شي عرق في الدماغ كيتفرع ينفجر ينفجر ولا يتفرع ينفجر ينبجس باللغة ديالها. هكذا قالوا. إذن هذا يعتبر من أهل الزمانة، ولهم أعذار ولهم، وهو عذر شرعي صاحبه يصلح حيثما اتفق. وعلى كل فكل من عجز باختصار، والمفردات تدرجها تحت هذا العنوان، فإنه يجري عليه هذا الحكم بلا فرق، سواء كان عجزه لهذا السبب أو لهذا السبب أو لهذا السبب، فالعجز هو مناط الحكم، وكيفما حصل فإنه يعتبر مؤثرا يجلب الرخصة. هذا هو متعلق الحكم في هذه المسألة. وبحث هذه المسألة تأصيلا ترجع إلى مباحث التكليف، هي في الحقيقة متجدرة كثيرا حتى إنها تضرب بجذورها إلى علم الكلام. المشاكل ديال الإكراه والعجز والإلجاء والاضطرار وكذا، هي في الحقيقة اخترقت جميع الأبواب. تبدأ من علم الكلام حيث هي جذورها الأصلية، ثم امتدت غصونها إلى علم الأصول، ثم خرجت من علم الأصول وتماراتها في الفقه. جذورها في علم الكلام، أغصانها في علم الأصول، وتماراتها في كتب الفقه. وهذا النوع من المسائل استيعاب مآخذها وأصولها لا بد أن تطلب من حيث نبتت، من حيث نبتت ومنبتها علم الكلام، ثم نبتت ثم انتقلت فامتدت، فتلقفها أهل الأصول فتحدثوا فيها، ثم نزل الفقهاء ما تقتضيه على الجزئيات. وهذه هي رحلتها، رحلة ما يسمى بالمخلات التكليف، أو ما يسمى بفقد الأهلية، تبدأ من ثم تترجع إلى. ولكن في علم الأصول في الحقيقة بعض المذاهب هجرت في الفقه، مذهب الأشعري هجر في الفقه، ما لم يعمل به، لأن قصارى ما فيه هو الجواز، أما الوقوع قالوا بأنه لم يقع. إذا نظرنا إلى العاجز على مذهب الأشعري مكلف، مكلف، لأن عندهم تكليف بالمحال، التكليف بالمحال هذا يجري على كل عاجز ومكره ومجزئ ومضطر على مذهبهم. لكن هذا مهجور في الفقه، حتى الذين قرروه في الأصول قالوا بأنه لا يجري، هو جائز لكنه لم يقع، جائز غير واقع، ولذلك انقطع وجوده، قطع وجوده هناك بين الكلام والأصول فقط، فلم يمتد إلى أن يثمر في الفقه. خلاصة الكلام أن هذا الشخص الذي هو الذي هذا حاله، تقرير حكمه إن أردت أن تتوسع فيه فلا بد أن تبدأ من حيث بدأ النظر في حاله، هو تكليف، التكليف هو مشكلة كبيرة جدا. بعض الناس يبدو له هذا العنوان بأنه عنوان بسيط التكليف، ولكن كل الذين نظروا في هذا الفرع في هذا الموضوع علموا خطورته ومشاكله، واعتقدوا أنه موضوع عويص ومعقد جدا، وربما يأتي شيء من الكلام عليه عند قولهم ولا تكليف إلا بفعل وما أشبه من الفروع التي ربما تأتي في جميع الجوامع إن أتت. على كل حال لأن دائما الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر. خلاصة الكلام أن هؤلاء الذين ذكرهم المصنف هنا هذا هو حكمهم، وأظن أنه بالإجماع، بالإجماع، والذي سير إليه في هذا الباب القرآن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فقضى هنا برفع الجواز في الفعل، وإن كانوا يرون بقواعد الكلام أنه يجوز عقلا ولا يمنع شرعا، عند الأشاعرة ومن وافقهم في ذلك. ثم قال:
وأما مريض أو مرضوك أو نحوهما لا يقدر على التحول وليس ثم من يحوله إلى جهتنا وهو يعلم الجهة قطعا فهذا يصلي لغير جهتها يعزه، وإذا قلنا ومع القدرة بالاحتراز عن هذا.
الشخص الآخر الذي يريده هنا كما قلنا في القسم قسمة، فهذا القسم هو قسم الأحوال، حال هذا الشخص المريض وفي الحقيقة هو يعلم الكعبة يعلم جهتها لكنه لا يجد من ينقله ليصلي إليها. لو أن شخصا مثلا نقله لصلى، المقعد هذا لا يتحرك، المقعد هذا لا يتحرك حتى لو وضعته هناك يصلي فقط بالإسم. هذا يمكن لو أنه نقل ووجه لجهة الكعبة أن يصلي على وجه ما، يمكن أن يصلي بطريقة ما، إشارة بالإمام مثلا وما استطاع. هذا الأصل فيه أيضا هو مثل ما سبق وهو جريان الرخصة عليه فيصلي كيفما اتفق. قد يقول قائل بأن هذا يجب أن يخاطب، يجب أن يخاطب بالصلاة لأنه يتأتى منه هذا الذي يصدر عنه من ركوع وسجود، فلماذا أعطي الرخصة؟ أعطي الرخصة لأن ذلك الشخص الآخر الذي يحوله لا يريد أن يحوله، وقدرة الشخص لست مسؤولا عنها ولا تهمك، وقدرة غيرك واستطاعة غيرك لا تدخل تحته، لا تدخل تحت حكمك ولا يعنيك أمرها، لأن الله تعالى خطبك بما تستطيعه أنت وليس بما يستطيعه غيرك، فعبادتك بينك وبين الخالق فيما تستطيعه لا فيما يمكن أن تستطيعه بفعل غيرك. وعلى هذا تجدون أن الفروع الفقهية في باب الوضوء لم يفرضوا عليك أنت، لم يجوزوا لك أن تأخذ الماء لكي تتوضأ ولا التوب من أجل أن تتوضأ، وغير ذلك من الفروع كلها تجري على نفس السنن، أنك طاقة غيرك مال غيرك قدرة غيرك لا تدخل تحت الخطاب، لست مخاطبا نهائيا، أنت مخاطب بقدرتك وما تستطيعه. ولو أن الناس يمرون ويذهبون ويأتون ولا يريدون أن يحولوه ربما هو يطلب منهم أن يحولوه لكن لم يجدوا، مع أن هذا الآن إذا نظر فيه قد يذهب فيه الذهن إلى أن هؤلاء هم الآثمون. لا، ليسوا آثمين، ليسوا آثمين، لأن هذا الشخص لما عجز عن هذا الأمر خوطب على حسب حاله يصلي بهذا الحال. وعلى كل فإن الترك ليس دائما مؤثرا في الأحكام، وإنما الذي يؤثر فيه كما هو منصوص عليه عند المذاهب الشافعية والمالكية والروم هو في أموال، في ضمان الأموال، أما في باب العبادات وفي غيرها فأصل فيه أن الترك لا يعتد به، لا يعتد به مؤثرا. لا بد من تحرير قاعدة الترك فعل حتى يعلم مورده، فهو ليس عاما، ليس قاعدة عامة، ليس قاعدة عامة، وإنما يعمل به في بعض المواضع، واشتهر أن يعمل به في باب الضمان في الأموال كما صرح بذلك المالكية والشافعية وأبداه ابن حجر مذهبان في هذا الموضوع. ثم قال غير مخاطب، إذا أراد أن يعيد يعيد ندبا، نعم نفس الحكم، كل من أتى الأمر من غير شرطه وكان مخاطبا بالجواز ثم وجد بعد ذلك القدرة على الفعل فالأصل، ماشي كنقول الشمول، فالأصل أن يعيد في الوقت، وربما استثنيت بعض الفرع من ذلك لبعض الخصائص فيها، أما الأصل أنه يعيد في الوقت، هذه القاعدة الفقهية.
الحاصل أن من بمكة أصلا الأول صحيح آمن، فهذا لا بد له من استقبال العين إما بأن يصلي في المسجد أو بأن يقع على سطح الجدار ذات الكعبة ثم ينزل فيصلي إليها، فإن لم يمكنه خروج لو كان بليل فزاد على فإن لم
يمكنه
ذلك لم يجوز له صلاة لله في المسجد.
نعم صح. الفرع الآن كأنها جعلها الآن مختصرا لجميع ما تقدم. ثم قال
الثاني مريض مثلا يمكنه جميع ما سبق في الصحيح لكن بجهد ومشقة فهذا فيه تردد.
هذا الآن إنسان مريض. الآن احنا خرجنا الآن من أهل مكة وننظر الآن في عموم الأحكام. صحيح وصحيح وهو مريض يمكن له أن يأتي بالركوع ويمكن أن يأتي بالسجود ويمكن أن يسامي تلك الكعبة ويمكن، لكن هو بمشقة شديدة. وفي الحقيقة أن المشقة يجب أن تضبط. وفي مسألة المشقة أمران مهمان. الأمر الأول أنها ليست حقيقة ثابتة، ما عندهاش موضوع، ليست حقيقة موضوعية، هي حقيقة نسبية، بمعنى أنها ليست شيئا مقررا له حقيقة خارجية، ما عندهاش، بحيث يقال مثلا بأن المشقة هي كذا وكذا وكذا وتعم جميع الأفراد، ما كاينش هادشي. هي وصف في المخاطب ماشي وصف في المشقة. ومثل هذا النوع في الحقيقة لا يمكن أن تضبط، لأن كل وصف في المكلف الأصل فيه هو الاختلاف. فإذا قالوا مثلا ما لا يستطيعه، ما يشق عليه، ما الذي يخاطب بهذا؟ قد يكون إنسانا كبيرا في السن، وقد يكون شابا قويا، وقد يكون شخصا جلدا، وقد يكون إنسانا فيه مثلا مرض من الأمراض. فإذا قلنا ما يشق عليه وأردنا أن نعرف المشقة بأنها كذا وكذا وكذا، ربما نصادف المشقة التي توافق القوي، وربما نشابق المشقة التي توافق المريض، أو نصادف المشقة التي توافق العجوز ولكنها لا توافق من سواه. فكل من ذكر يمكن أن ندع حقيقة للمشقة توافق بعضهم. ولذلك الفقهاء لما تحدثوا عن مثل هذه الأشياء حاله على نوع على الشخص. فقد يشق على الشخص مثلا أن يذهب إلى المرحاض ويأخذ الماء لضعف جسمه لكباره في السن، يجد ألمان ويجد مشقتان وعانتان، فربما ذهب مع الحائط، وربما يأتيه الدخان دوران، وربما دوار، وربما إلى آخره. هذا الآن المشقة تحققت في حقه. ولو قلنا لشخص آخر إن ذهابك إلى المرحاض وإتيانك بالماء وذهابك في هذه الحالة يعتبر مشقة، ويقول لك لا، هذا بالنسبة لي خفيف، لا أشعر فيه بأي مشقة. وبذلك فالمشقة لا تقدر بمسافة، ولا تقدر بفعل معين، ولا تقدر بزمان معين، وإنما ينظر فيها إلى صاحب الحكم. ولذلك يقال بأن المشقة نسبية ذاتية وليست حقيقة موضوعية، عندش حقيقة مرفوش. ولكن لابد أن يضع له أن يضع لها علامة تعرف بها، وهو ما يشق على الإنسان تحمله في الأمور العادية، ما يصعب على الشخص أن يتحمله في الأمور العادية. فإذا تجاوز هذا الحال ما يتحمله الإنسان في طلب عيشه وسفره وأمور دنياه، ولو قدر أن هذه المشقة وجدت في العمل لا تركه، ولو قدر أنه وجد في سفر لا تركه وبحث عن غيره، فهذا يحكم له بالمشقة. نحن نتحدث عن من يترك الشيء لصعوبته عليه وعدم قدرته، وليس بالكسل. ما الكسل فهذا أصلا مرض. خلاصة الكلام أن المشقة لا يجب أن ننظر إليها بأنها حقيقة، ولكن ننظر في حال الشخص. وقد يكون أيضا ذلك من التربية، وهذا الفقهاء نصوا على أنه أيضا له تأثير في المشقة. وهذا تلفيه في باب النكاح، حيث النظر في الشريفة وذات المنصب إذا تزوجت وقد تربت في حالة معينة
ثم حملت إلى بيت الزوجي فأمرت ببعض الأمور التي تشق عليها. يا ما موافقش أنها تشطب لك الدار ولا تغسل لك حوايج، هذه تعتبر مشقة زائدة عليها لأنها لا تستطيع أن تتحملها، ولو تحملتها لكانت في ألم وعنتين ومشقة. وهذه قال الفقهاء لا بد لها من خادمة، ولما تقدر على خادمة دير الشغل. خلاصة الكلام أن المشقة تعتبر حتى في التربية وفي نشأة الشخص وفي أحواله وفي منصبه وفي ذاته. ولكن سمعت شنو قالوا الفقهاء في المشقة التي تبيح للشخص ماذا؟ لا تزد علينا، هذه المشقة معتبرة في شخص دون شخص. أشن هي؟ أنتم قال يا ما حاضرين هنا تفكروا غير في العيد، أشنو أتوقع خصوم الخروب هذه؟ يلا توزنا. مشقة اعتبرت في شخص ولم تعتبر في غيره، فاش من رأس اعتبرنا؟ فاش من فرع؟ في أي فرع ذكرت؟ خوف من ماذا؟ أشنو من رخصة كتعطي؟ أي رخصة تعطي؟ نعم الخوف من 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 مشقتي كالخوف. قالوا الألم، والألم عام لكل، ثم قالوا وكان يصبع شريف أمام الملا. فاش شنو غيسقط؟ هذا مصرتي؟ لا، شنو هي الرخصة التي أعطيت لهذا؟ لو قدر أن إنسان شريفا سيصفع أمام الملا، وتم ذكر الإمامة. رجل شريف صاحب منصب يعلم أن قيل له إن فعلتك هذا فستصفع أمام الناس، هذا في تفسير الإكرام مش في تفسير المشقة، في تفسير الإكرام. قال له لو سنصفعك أمام الناس سقط عنه أمر شرعي. ما هو؟ خروج. فيش خروج من الصلاة؟ مفهمش. أنا ذهب للمسجد وش هاد الشيء؟ احنا وصلنا بعد هاد الشيء، خلينا احنا ذهب للمسجد مازال ما وصلناش ليه، مازال كاع ما دخلنا المشاكل ديال المسجد. أنا باقي كنتوضوا، احنا باقي في المرحلة شحال هادي شهور. لا كنستعدوا نطلعوا في الدروج للمسجد. دابا يلاه كنبغيو نفكروا فين غادي تكون المسجد. شنو هذا الشيء الذي يسقط عنه؟ لو أنه كلو شريف يصفع أمام الملا يسقط عنه كذا، شنو غادي تسقط عنه؟ نعم. قالوا ويسقط بالإكراه. قالوا الإكراه، واذكروا جملة من مفردات الإكراه كضربين ومؤلمين وغير كضرب المؤلمين وكذا وكذا، وقالوا وكإصفاع شريفين أمام الملا. شنو الحاجة اللي كيسقط هذا؟ هذه مشقة بالنسبة لي هو وليست مشقة لغيري. كيف اسمه يا مسلم؟ يعني أن الشخص إذا خاف أن يصفع يجيز له ذلك ترك الصلاة ولا ترك بعض أركانها ولا شنو الفرع اللي كنا فيه؟ ما تفتيش ذلك شيء، أرجع صورك. لو صليت أمام الناس هكاك، ماشي لو صليت أمام الناس ايوه تسقط عنه الصلاة ولا؟ الشيء اللي قالوا بالله عليك مش الشيء اللي قالوا؟ عندكم ديك الشيء في نسخة ما ايه؟ انا كتشوف فيه تما؟ انا كنسول على الكيس ديالكم، ماشي الكيس ديال الدردير، الكيس ديال عامر. أسجل فيه، أسجل ثم، لأنه يسقط عنه حضور الجماعة ولا يسقط عنه الصلاة ولا يسقط عنه الركوع والسجود ولا شنو كان. وجوب الصلاة يسقط وجوب الصلاة بأن يصف أمام المنى يومي خلاص. أش قال؟ زيد فقط نحيل على هذا الفرع لنعلم أن المشقة ليست عامة بل هي نسبية، ولذلك اعتبروها هنا في باب هذا الصفعة. هذا الرجل الشريف خصصوه بالشرف، لأن الشريف هو الذي يتأدى بأن نضرب أمام الملأ، لأنه ينكسر عرضه وتذهب كرامته. شوف دابا الإسلام كيف يحترم نفس الناس ويحترم كرامتهم ويحترم شرفهم ويحترم كذا، ويعطيه الرخصة في الدين ليحافظ على حقه. الإسلام أعطاه الحق في الدين، في الرخصة في الدين من أجل كرامته، كرامة المؤمن، كرامة المسلم. فأتعرف قيمة الناس الذين يتجرؤون على المسلمين بألسنتهم وفي أعراضهم ويؤذونهم. يذاد يلوم اعتفي الإسلام بس ما يتأذى، أعطاه الرخصة في الدين. وانظر الآن الإنسان الذي لا هم له إلا أن يتحدث عن الناس ليؤلمهم ويجرحهم ويكسر كرامتهم وأعراضهم بلسانه. تعرف هذا أنه لم يتفقه في حق المسلم في دين الله تعالى، ولا مرتبته في دين الله تعالى. خلاصة الكلام أن المشقة تكون بحسب الناس، التربية كما ذكرنا عندها دخل في المشقة. ولذلك هذه المرأة مثلا التي ربيت في حالة معينة لا تزوج إلا لكفء، لأنها تجد مشقة وعنة في ذلك. مش تزوج هذه المرأة مربية مرفهة شريفة وتزوجها بإنسان كلما استقرأت في الصباح أحست بالحزن وأحست بالألم وأحست بأنها مهانة وأحست بأنها في عذاب أليم. هذا لا، هذا في الحقيقة ضرر كبير. بعد تقول لها العنصرية وغسيد العنصرية، ممكن العنصرية ولم يحزن. المناط هو الألم، هو المشقة، هو الذي ما يتجده المرأة في هذا الباب من العنة والمشقة وصعوبة العيش. باش انت عندك الحق انك تعذب الانسان في على وجه الارض، من اعطاك الحق ان تعذب الناس؟ على اي شيء بني على هذا الفعل؟ فقد قالوا بانها صنعت العنصريه. ما الا ليست عنصريه، ماشي انها ترى نفسها هي في حقيقه امرها لا تستطيع ان تتحمل، لا تستطيع ان تتحمل هذا الامر وتجد في ذلك الما ومشقه. والمشقه نسبيه وليست عامه، ونكرر مره اخرى. ولذلك الفقهاء ربطوها بحال الشخص ولم يجعلوا لها حقيقة إلا أمارتها، وهو عدم القدرة على التحمل. خلاصة القول أن المشقة لا يمكن أن تعرف إلا من نفسك. ولذلك يقال كل إنسان يعلم مشقته، وكل إنسان يمكن له أن يعتبر المشقة إذا وجدت عنه دون أن يسأل غيره. فمتى حس من نفسه أنه لا يمكن له أن يستمر في هذا الأمر، ولا يمكن له، لأن هذا يؤدي إلى الوقوع في الخروج من الدين. إذا حمل الإنسان ما لا يحتمل فهذا من علامة ذهاب المذهب وزواله. ولهذا يقال من شروط بقاء أي مذهب أو دين أن يكون موافقا لطبيعة الإنسان، فإن هذا من صفة الخلود. قال المذاهب الفكرية التي بنيت على خلاف طبيعة الإنسان ما كتبقاش، ستساويها. أي حاجة أريد لها أن يبقى لا بد أن يسير طبيعة الإنسان، لا بد أن يسير قدرته، لا بد أن يسير أمراضه، لا بد أن يسير حاجته، لا بد أن يسير ضروريته. ولذلك يقال المذاهب التي لا تحمل المطابقة لطبيعة الإنسان لا يمكن أن تستمر، ليس لا تستمر تموت. والأديان كذلك إذا كان ليس فيها صفة المطابقة مع طبيعة الإنسان ومراعاة جميع الجهات في الإنسان لا يمكن أن تستمر. بعد الأديان كتموت، علاش ما كتموت؟ لأنها تنافي طبيعة الإنسان. والمذاهب كاع بالنووي واندثرت، حسب مثلا مذهب الشيوعية وغيرها. الشيوعي الآن كان مفروضا بقوة السلاح والسيف ومستمر مدة قصيرة ثم تلاشى، أن يصطدموا مع طبيعة الإنسان. طبيعة الإنسان ضرورية مراعاتها، ولذلك كانت عظمة الإسلام وبقاؤه في سر خلوده في هذا السر، أنه يساوي الإنسان روحا ونفسا تسليفا وغذاء ومادة ومرونة. شوف سبحان الله العظيم دابا المرونة اللي كان في الفقه، أي حاجة طرأت على المكلفين تجد الفقه أو تجد الأحكام الشرعية فتحت لاعتبارها الباب. أي شيء عامة خاصة كما كانت، بمجرد ما كيكون التكليف ديال الإنسان كيتمس الشروط ديالو كيتفتح الباب للنظر الفقهي والبحث عن الرخص والبحث عن المخارج. خطورة كبيرة تسمع هدرها من لجن حكيم خبير. ولذلك الذين تحدثوا في هذا الباب الشاطبي تحدث كثيرا عن سر هذه الطبيعة في الدين، وبعضهم تسمي وقرب نروس لما عشان قلت هذا الشيء يسميه دليل العناية. والعناية هي التدبير المحكم والإتقان الذي يساوي كل ما يمكن أن يكون محتاجا له، كما في جسم الإنسان. جسم الإنسان بني بالعناية، وكذلك الدين بني بالعناية، وذلك يبقى خالدا. وذلك جميع العقلاء في الأرض يقولون بأن الذي سيسود إن شاء الله في الأرض هو دين الإسلام. نختفي بهذا القدر.